يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة المؤمنون نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الإيمان شرعا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، وأهم هذه الأركان الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك ما جادل المشركون في شيء كما جادلوا في هذين الركنين، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قالوا مجنون، ولما قال لهم إنكم إلى الله راجعون قالوا أيضا مجنون. فلذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ذكر الأدلة الدالة على الإيمان بالله عز وجل ولقائه، وهذه الآيات من هذه الأدلة التي ذكرت في مواضع كثيرة. هذه الآيات التي استمعنا إليها تضمنت الأدلة الدالة على الإيمان بالله ولقائه. فأول هذه الأدلة خلق الإنسان، فخلق الإنسان يدل على الإيمان بالله كما يدل على الإيمان بلقاء الله عز وجل. كيف ذلك؟ قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام. فالإنسان يطلق في القرآن ويراد به الإنسان الأول آدم، ويطلق ويراد به بنو آدم، ويعرف المقصود من السياق. فحين يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فهذا إنسان آدم، وحين يقول تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فهؤلاء بنو آدم. فالله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فهذا آدم عليه السلام. السلالة استخراج الشيء من الشيء، تقول سللت الشعرة من العجين، سللت الشعرة من العجين. فالسلالة من الطين هي ما يخرج من الطين إذا قبضته بين يديك بين أصابعك، لما تأخذ كده قبضة من الطين وتطبق على جامد يقوم يخرج من بين الصوابع كده إيه حاجات كده تبرز من بين الأصابع. الذي خرج من بين الصوابع إن سل فهو سلالة، فهو سلالة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، خلق الله تعالى آدم من قبضة قبضها من الأرض. ولذلك جاء بنو آدم على أجزاء الأرض، فكان منهم الأحمر والأبيض والأسود، وكان منهم السهل والحزن والطيب والخبيث، على لأنه هو من جنس الأرض. وهذه الأرض هذه ألوانها، من الأرض الأبيض والأحمر والأسود، ومنها الطيب والخبيث، ومنها المختلف. فلذلك كان بنو آدم مختلفين بحسب لأنهم أي أصلهم من الأرض. خلق الله تعالى آدم من قبضة قبضها من الأرض. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم خلق الله تعالى لآدم من نفسه حواء. ثم خلق الله تعالى من آدم وحواء تلك الذرية،
يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، يحفظ الله تعالى النطفة فيه فلا يصل إليها عفن ولا نتن ولا يصل إليها ما يفسدها، فهي محفوظة بفضل الله وحفظه في هذا القرار المكين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة وهي شيء من الدم الجامد، فخلقنا العلقة مضغة بعدما كان شوية دم جامدين كده، يعني صاروا في حجم اللقمة التي تمضغ، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، نطفة علقة مضغة عظاما، الثلاثة الأولى مفرد والعظام جمع، لأن النطفة واحدة والمضغة واحدة والعلقة واحدة، أما العظم فهو إيه؟ مختلف ومتعدد ومتنوع، فلذلك جمعه، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فالعظام بالنسبة للحم هي العمود الذي يحمله، العظام بالنسبة للحم هي حاملته، واللحم بالنسبة للعظام هو كسوتها، العظام حاملة اللحم واللحم بالنسبة للعظام هو كسوتها. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، ثم فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. حضرتك بص في المراية كده وتذكر هذه المراحل، النطفة، بص في المراية قول ايه العلاقة بينك انت كإنسان بشحم بلحم طويل عريض، ها، بوجه وما فيه ويدين وبطن وفخذين وقدمين، تأمل في نفسك كده، ما هي النسبة بينك وبين الطور الأول والمرحلة الأولى النطف، ما هي بالنسبة بينك كإنسان وبين العلقة، ما هي النسبة بينك وبين المضغة؟ ثم أنشأناه خلقا آخر مختلف تماما عن أصله. ولولا أننا على يقين أن هذه النطفة أصلنا ما تصور إنسان أبدا أن يكون من هذه النطفة إنسان بهذا الشكل، ولذلك قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، تبارك فعل يمدح به الله سبحانه وتعالى لا يمدح به غيره، التبارك فعل يمدح به الله لا يمدح به غيره، يمدح به على أسلوب الغيبة تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك، ويمدح به على أسلوب الخطاب تباركت ربنا وتعاليت، ولا يقال لغير الله تباركت، ولا يقال عن غيره تبارك فلان، إنما تبارك فعل مدح مختص بالله تبارك وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وجعل الإنسان أحسن خلقه، وأقسم على ذلك، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين، الخالقين جمع خالق، ونحن نعلم أنه أن الخالق واحد هو الله عز وجل، فكيف قال تبارك الله أحسن الخالقين؟ الخلق في اللغة يطلق على الصنع والتقدير، يطلق على الصنع والتقدير، فالصانع يقال خالق ويقال مقدر، فالخلق في اللغة يطلق على الصنع والتقدير، ومنه قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالخلق هنا معناه التقدير، التقدير. ولذلك قال تعالى أيضا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يساوي قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. فالخلق هنا معناه الايه؟ معناه التقدير. أما الخلق بمعنى الإنشاء والاختراع والإيجاد من عدم فهذا لله تبارك وتعالى وحده. الخلق بمعنى الإنشاء والاختراع والإيجاد من العدم فهذا لله تبارك وتعالى وحده، لا خالق إلا الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق السماوات والأرض، أي أنشأهما من غير مثال سابق، أنشأهما واخترعهما وابتدعهما. ولذلك قال: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، ابتدع أي أنشأ لأول مرة السماوات والأرض ولم تكن قبل ذلك موجودة. فالخلق بمعنى الإنشاء والاختراع والإيجاد من العدم، هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. أما الخلق بمعنى التقدير والصنع فأنت تقدر وتصنع وغيرك يقدر ويصنع، والله تعالى يقدر ويصنع. فتبارك الله أحسن الخالقين والصانعين وليه والمقدرين. فخلق الإنسان دليل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حضرتك وأنا وغيرنا كلنا، قال تعالى في حقنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قبل تاريخ ميلادك كنت عدما، قبل تاريخ ميلادك كنت عدما. هل أتى بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر، أي زمان طويل لم يكن شيئا مذكورا، فكنت عدما لم تكن موجودة، كنت ميتا ولم تك حيا. فمن الذي أخرجك من العدم إلى الوجود؟ ومن الذي وهبك الحياة بعد الموت؟ الله تعالى يناقش المشركين والملحدين والمنكرين لوجوده سبحانه وتعالى، يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ انت مخلوق ولا خالق؟ هتقول انا مخلوق. كلمة انا مخلوق يعني تستلزم ان يكون لك ايه؟ خالق. طب الخالق ده انت؟ انت خلقت نفسك؟ طبعا لا، ده انا مخلوق، يبقى ليه خالق ايه؟ غيري. ام خلق من غير شيء؟ ها؟ من لا خالق؟ لا، لازم في خالق، لان كلمة مخلوق تستوجب وجود الخالق، يبقى هم لهم خالق. طب هم خلقوا أنفسهم؟ لم يخلقوا أنفسهم، يبقى لابد لهم من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فهو القائل: إنا خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان، ولم يدع مخلوق أبدا أنه خلق الخلق. في ناس ادعت الألوهية والربوبية، فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، بس ما قالش أنا خلقتكم، ما يقدرش يقول أنا خلقتكم لأن هو مخلوق. لو قال أنا خلقتكم تقول: طب مين اللي خلقك أنت؟ ها؟ فما يقدرش يقول أنا خلقتكم. فالخلق بمعنى الاختراع والإنشاء والإيجاد من عدم، هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وكلمة مخلوق تستلزم وجود الخالق، ولم يدعي أحد أبدا الخلق إلا الله، إذن الله تبارك وتعالى هو الخالق. ولذلك كان كفر الإنسان بالله عز وجل وقد خلقه أمرا عجيبا. كان كفر الإنسان بالله وقد خلق أمرا عجيبا. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأنكره المؤمن الفقير على صاحبه الغني الجاحد ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أمر عجيب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا لا شيء عجاب. تعجب منه أيضا بعض الشعراء المؤمنين فقال: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فمن دلائل التوحيد ومن دلائل الإيمان بالله خلق الإنسان، الإنسان نفسه. وإذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. تعجب من كفر، ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فخلق الإنسان دليل على وجوب الإيمان بالخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم أنشأه خلقا آخر، إنسان طويل عريض ماشي على الأرض، يقول: يا أرض اشتدي ما عليك جدي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وخلقك أيضا دليل على إمكان بعثك، خلق الإنسان دليل على الإيمان بالله ودليل على الإيمان بلقاء الله يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشر، يوم الجمع. لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيد، وقال: كما بدأكم تعودون، وقال: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك، فإنا خلقناك، فكيف تشكون في قدرتنا على بعثكم بعد موتكم وقد خلقناكم، وقد خلقناكم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم النشأة الأخرى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاء أول مرة وبكل خلق عليم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بزق في كفه يوما، بزق في كفه يوما ثم وضع أصبعه عليها وقال، يقول تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنى تعجزني عن إعادتك بعد موتك، وقد خلقتك من مثل هذه، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فخلق الإنسان دليل على وجوب الإيمان بالله الخالق، ودليل على وجوب الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومن الأدلة الدالة على التوحيد وإمكان البعث خلق السماوات، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات وصفت بكونها طرائق لأنها بعضها فوق بعض، كما قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. تأمل في السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر يعني مرة بعد مرة، هل ترى من فطور شقوق وأوجاج والأحادي وانصداع تصدع في السماء؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أفلا تنظرون وتتأملون وتعتبرون؟ وما كنا عن الخلق غافلين، ما غفل الله عن خلقه أبدا، بل هو بهم عليم ولهم حافظ وعليهم رقيب. الله تعالى بخلقه عليم ولهم مراقب وحفيظ سبحانه وتعالى، وما كنا عن الخلق غافلين. فمن الأدلة الدالة على التوحيد خلق السماء، وهي أيضا من الأدلة الدالة على الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى والبعث بعد الموت. ولذلك قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك إن السماء، طيب الله بناها، فكيف يعجز عن إعادتكم أنتم بعد موتكم وقد بنى السماء ورفعها؟ الذي قدر على خلق السماء لا يعجز عن إعادة الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. طيب الله بناها، فكيف تشكون في قدرته على بعثكم بعد موتكم؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا؟ فخلق السماء دليل على وجوب الإيمان بالله عز وجل، لأنه الذي خلقها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض أم جعلوا لليل أندادا أم جعلوا لليل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر لم يزد فوق الحاجة فيضر ولم ينقص عن الحاجة فيتضرر الناس أيضا بالنقصان. المطر لما ينزل بكثافة كثيرة كما تعلمون بيدمر بيهدم البيوت وبيبيد الزرع وبيهلك الناس، ولما يقل الأرض تجف وما في الزراعة وما في السقية، لكن الخلاق العليم يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس في نزول المطر أنه أنزله بقدر، والأرض التي لا تتحمل المطر ينزل الله تعالى المطر بعيدا عنها ثم يسوقه إليها. قال كأرض مصر فإنها جرز ينزل الله تعالى المطر في الحبشة ثم يسوقه إلى مصر عن طريق النيل فيحمل الطين الأحمر اللي احنا نقول عليه الطمي زمان، فيحمل الطين الأحمر فيستقر الطين الأحمر في الأرض، فالأرض تبقى الأرض اللي كانت ايه ضعيفة تقوى وتشتد لتصنع الزراعة وتشرب الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال العلماء هذه آية أشد في الوعيد من قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لأن قوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا يعني إحنا بنفحر الأرض على متر مترين طلعوا مية، وممكن ينزل شوية في بعض في الصحراء على 50 متر طلعوا مية. طيب لو نزل بقى 200 300 500 متر يبقى غارة في الأرض، بس الأرض فيها مية، غارة في الأرض نزل مسافة طويل ممكن نتكلف، يبقى استخراج المية هيكلفنا يامه بس هي موجودة في الأرض. أما قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون فدي أشد، على ذهاب به من الأرض، بعد الأرض ما كان فيها مية ما يبقاش فيها مية خالص، وإنا على ذهاب به لقادرون. فتوعد الله تبارك وتعالى بغور الماء وتوعد على الذهاب به مطلقا من الأرض، وقال في الوعيد الثالث أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. تبقى المية حلوة بس ماء ملح، تبقى مية ملحة لا تصلح للشرب آدمي ولا الأنعام والبهائم والدواب ولا الأرض، يبقى فايدتها ايه؟ فلولا تشكرون، ما تشكروش بقى ربنا كده انه نزل مية وحفظها لكم وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ما جالش فسقيناكموه، في فرق بين سقيناكموه وأسقيناكموه. لو واحد جاب لك كوبايه ميه شربتها سجاك، لو واحد بقى يعمل لك ترمبه في الدار عندك يبقى اسقاك، ها انت كل شويه تروح تعبي من عنده، كل شويه تقول له اديني شويه ميه من عندك، لما تروح تجيب ميه من عنده يبقى سجاك. وبعدين قال لك يا عم انت مغلب حالك ليه، انا ادق لك ترمبه في بيتك، فضل لك ترمبه في بيتك من ما تحب تطلع ميه يبقى اسقاك. فالله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، يعني حفظناه لكم في الأرض علشان كل ما تحبوا تشربوا تطلعوا من الأرض، فلولا تشكرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا أخي لما تشرب بوق مية حلو يقول الحمد لله، الحمد لله أن في مية موجودة، الحمد لله أن المية مش مالحة، الحمد لله المية ما راحتش، الحمد لله المية موجودة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وهذه الأدلة الثلاثة، خلق الإنسان وخلق السماء وإنزال الماء، جمعها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه خلق الإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وبعدين الثالثة: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لي أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به، بالماء الذي أنزلناه من السماء، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. والامتنان بما أخرج الله تعالى من الأرض بماء السماء من الزرع والفواكه والثمار تكرر كثيرا في القرآن أيضا. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به، هو الذي أنزل من السماء ماء في سورة النحل، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية بس المين لقوم يتفكرون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فنعم الله كثيرة وهي دلائل من دلائل القدرة وهي دلائل من أدلة التوحيد وإمكان البعث. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، مش منحصرة، تختلف من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر، فالثمرات في البلاد مختلفة والزروع في البلاد مختلفة، كل بلد تتميز بزرعة تتميز بثمرة. قوله تعالى: ومنها تأكلون لكم فيها فواكه كثيرة، وبعدين قال: ومنها تأكلون. العطف ده على ايه؟ ومنها تأكلون. قال علماء: العطف على محذوف مقدر. قالوا: لكم فيها فواكه كثيرة تنظرون إلى حسنها وجمالها ومنها تأكلون. يبقى الفعل تأكلون معطوف على فعل ايه؟ تنظرون المحذوف. لكم فيها فواكه كثيرة تنظرون ايه؟ إليها. وتتأملون في حسنها وجمالها وبهائها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ومنها تأكلون بتنظرون إلى جمالها وحسنها وبهائها وحلاوتها، ومنها تأكلون لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون، وشجرة فأنشأنا لكم به جنات وإيه وشجرة، يعني أنشأنا بهذا الماء إيه شجرة، وشجرة تخرج من طور سيناء. سيناء معروف، والطور قالوا هو الجبل الذي عليه شجر، فإذا كان الجبل خاليا من الشجر لا يقال له طور، قالوا الطور الجبل الذي عليه الشجر، فإذا خلى من الشجر يقال جبل ما يقالش طور. وهو الطور الذي أقسم الله به في السورة سميها سورة الطور، والطور طور سيناء، والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون، الشجرة المباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الزيت بتاعها قال عليه الصلاة والسلام كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، شجرة الزيتون. وفوائد الزيتون كثيرة ألفوا فيها مؤلفات، حتى ورق شجر الزيتون كل فوائد صحية. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تمسك اللقمة وتحطها في الايه الزيت يصبغها الزيت، يصبغها الزيت، تغمس اللقمة بالزيت يبقى الزيت صبغها وتاكل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على احد اصحابه فاحضر ايه خبزا وزيتا، خبزا وزيتا، واكل صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، زيت الزيتون، حاول تستعمله بقدر استطعت، ولو استطعت أن تستغني عن كل هذه الزيوت كان خيرا لك وأنفع بإذن الله عز وجل. وتأكل بهذه النية، نية الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلوا من هذا الزيت، الأمر هنا للإجابة ولا للإيه؟ للإباحة، ولكن لما آكل المباح بالنية الحسنة يبقى إيه؟ عبادة وطاعة. فلما اشتري أنا زيت الزيتون وأكله بهذه النية الرسول قال كلوا منه، أما آكل منه بالنية الرسول أمر يبقى فيه بركة، بركة السمع والطاعة. ولما أجيب زيت الزيتون وأدهن به، أدهن به، أدهن يدي، أدهن جسمي، أدهن شعري، أدهن وجهي، من آداب يوم الجمعة والدهن من دهن، يوم الجمعة ما تيدي تغتسل وتتطيب وإيه وتدهن. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كل هذا من دلائل القدرة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، بص في شجر الزيتون كده والزيتونة، وما تطلع كده من أول مرحلة إلى آخر مرحلة لغاية ما تحصدها، تأمل. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكل ويه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. تأمل في جميل صنع الله عز وجل، لتزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ومن دلائل الإيمان والبعث بعد الموت: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام اللي ربنا قال فيها ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر ايه اثنين، الإبل والبقر والغنم بقسميه، الضأن والايه والمعيز، دول الايه الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة. قال العلماء: العبرة الدليل. العبرة معناها الدليل. طب ازاي سمي الدليل عبرة؟ قالوا: لأنه يعبر منه إلى الإيمان. يعبر من الدليل إلى الإيه؟ الإيمان. لما يشوف الدليل، لما يشوف الدليل يعتبر فإيه؟ فيؤمن. وإن لكم في الأنعام لإيه؟ لعبرة. العبرة كامنة في إيه في الأنعام؟ نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك إيه؟ تحملون. هذه العبرة الموجودة في الإيه؟ في الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. فصل ربنا سبحانه وتعالى كيف تتم هذه السقيا في النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث الكرشة وما فيها، بين فرث ودم يجري في الشرايين في الحيوان، من بين الكرشة اللي فيها ريحتها اللي انت عارفها بتغلبك جديدة ما تشتريها عشان تنظفها وتضيع ريحتها، ها، من بين هذه الكرشة اللي هي ريحتها لا تطاق عند خروجها قبل تنظيفها، ومن بين الدم يخرج اللبن لا تؤثر عليه الرائحة الكريهة ولا يخالطه لون الايه؟ لون الدم. فمن اللي اجرى كده بقى؟ الله سبحانه وتعالى. من بين فرث ودم لبنا خالصا لا رائحة له ولا لون، لبن ابيض صاف سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. قال تعالى: والأنعام خلقها. لكم فيها ايه؟ دفء ومنافع، ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين لو شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ولذلك قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. وهي حية، وهي حية تبيع وتشتري وتحملها وتستغلها وتركبها، وبعدين لما تذبحها ومنها ايه؟ ومنها تأكلون. وعليها على الأنعام وعلى الفلك السفن. الأنعام هنا وعليها خاصة بالجمال لأن هي التي تحمل، خصصة للإيه؟ للحمل. وقرن بين الأنعام وهي الجمال وبين السفن في آية واحدة، قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. وعشان كده العرب كانوا بيسموا الجمل ايه؟ سفينة الصحراء. فدي سفينة البر والمركب سفينة الايه؟ البحر. يبقى الانعام آية من آيات الله، والفلك تجري في البحر بأمره آية من آياته سبحانه وتعالى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وما المانع يا رب ما المانع من غرق الركاب ومن منع من غرق السفن؟ قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.